بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على الطيبين الطاهرين كل من وراء أعدائه وجوعين وقيامين به. كان الكلام عن التحال في شبهة الفخر الرازي اللي هي ناشئة من شبهة الأولى، وهي أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وحيث أنه مشترك معنوي فيجب أن تكون أفراده متساوية ومتسابقة اللوازم. من تلك الشبهة حينئذ التي فرّاه على ذلك أنه قول الفلاسفة أن الباري ماهيته وإنيته ليس بصحيح، والعياذ بالله. لما؟ لأن له ماهية غير وجوده، والعياذ بالله، لأنه كما أن الوجود في بقية الممكنات له ماهية يعرض عن معنى، فكذلك في وجود الواجب لتساوق وتساوي معنى الوجود. والجواب عنه هو هذا، أن ذاك في المتواطي، وأما في المشكك فليس كذلك. المشكك للدرجة الشديدة مثلا تقتضي أحكام رتبة غير درجة مثلا غير شديدة لما جرب. ويمثل الخاجة عليه تحال في جوابه بمثل الحرارة، مثلا حرارة شديدة وحرارة خفيفة. مثلا الحرارة المعينة من الشمس تقتضي استعداد نمو النبات، نمو الحيوانات كذا، فراخ الحيوانات كذا، بيضع ولما جرى. بينما إذا حرارة شديدة جدا فتقضي بعكس استئصال النباتات، أو إذا كانت حرارة دون المتوسط مثلا أيضا لا تقتضي النمو كذا. فإذا ها هنا نرينا آثار للحرارة بدرجة ليست لما فوق ولما دون ولما جرى. وكذلك في النور، مثلا نور معين يقتضي إبصار الأعشاء، ولكن نور أخف لا يقتضي إبصاره. فهذا إذن تفاوت، هاي تفاوت في الدرجات المشككة لا ضير فيه. فلذلك يقول، نعم يقول: والجواب ما عرفته مما مر، أنه حقيقة مشككة وليس حقيقة متواطية. واعتبر النور المشترك الواقع على الأنوار لا بالتساوي، مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعشاء بخلاف سائر الأنوار. وكذلك الحرارة المشتركة، مع أن بعضها يقتضي استعداد الحياة أو استعداد تبدل الصورة النوعية بخلاف سائر الحرارات، وذلك لاختلاف ملزومات النور والحرارة بالماهية أو استعداد تبدل الصورة النوعية. الصورة النوعية أيضا مثلا ترى من جوهر معين ينتقل إلى جوهر نوع ماهية نوعية أخرى، مثل النطفة إلى كذا المجرة، أو النبتة إلى شجرة، وتتبدل الصورة النوعية بخلاف سعر الحرارة. وذلك لاختلاف ملزومات معنى النور المشترك، لأن الأفراد يعتبرها الخاجة صيد الدين الطوسي كما مر في البحث السابق، يعتبر الأفراد ليس المعنى المشترك المعنوي ما هي نوعية لها، وإنما لازم لها. فلذلك الأفراد تكون ملزومات لذلك المعنى العام المشترك وهو لازم لها. وذلك الاختلاف ملزومات النور وملزومات الحرارة بالماهية، ماهيتها النوعية مختلفة. كالبياض اللي مثلها سابقا يختلف كل درجة منه ماهية نوعية معينة. حين يقال بياض مفرق البصر، في الواقع هذا ليس هو الماهية النوعية لأفراده، الماهية النوعية لا تبدل فيها. لما نرى في البياض تبدل، فنعلم من ذلك أن البياض إذن خاصة لقسم من الأفراد لها ماهيات نوعية مختلفة متعددة يجمعها اسمه، يجمعها يعني من حيث أنها معروضة لعرض هكذا، ولا حقيقة إذن لها ماهيات نوعية أخرى. وأيضا لو كان الوجود متساويا على ما ظنه، ولو يعني لو تنزلنا جدلا ورفعنا اليد عن تشكيكية الوجود وتوهمنا مثل ما توهم الفخر الرازي بأنه متساوي، فيمكن الجواب مع ذلك التفرقة، لأن في الواجب ها هناك لا ماهيته وعين إنيته وعين وجوده، بخلاف الممكنات ماهيتها غير وجودها ويقتضي سبب لعروض الوجود على ماهيتها. باعتبار أنها هي تلك ممكنات ومفتقرة وتحتاج إلى عروض الوجود على المعية، بينما في الباري ليس كذلك. عدم السبب هو عدم السبب هو سبب لعدم الاحتياج أو لعدم العروض، بل هو وسبب للعينية وسبب لعدم، لأن العروض يحتاج إلى علة. نعم، العروض غير العينية. العينية لا تحتاج إلى سبب، ضرورة. العينية تعني الضرورة وتعني الغناء، أما العروض يعني الفقر والاحتياج، لأنه نوع من الحوادث. ولذلك من صدر عند نوع من الحركة الجوهرية حتى في المجردات، مع أنها ليست ماديات. يقول نفس انتقال المجرد العقل مثلا الجوهر المجرد العقلي، انتقاله من ذاته أنه ممكن إلى أنه يوجد بوجود الغير، هذا الانتقال حدوث، هذا حدوث من اللا اقتضاء إلى أنه مقتضى بالغير. فنفس نوع من الحدوث، نفس نوع حركة، حركة عقلية خفية يسميها. فالمقصود أنه العروض يسبب فقر واحتياج. فنقول بأنه في الباري ليس هناك عروض، وإنما ماهيته عين إنيته، فهي الغناء وضرورة فلا حاجة لسبب، فعدم السبب. لكن يقول الجواب الأول أنسب، وهو أنه يعني أصح، هذا جواب تنزلي جديد. جواب التنزلي الجديد دائما مبني على المسلمة الباطلة التي لا يقربها. ولو كان ما ظنه لكان المحتاج إلى سبب يقتضي العروض هو الممكن، أما الواجب فلا يكون محتاجا، لأن عدم العروض لا يحوج إلى وجود سبب. العينية، عدم العروض يعني العينية، لا يحوج، لا يسبب احتياج إلى وجود سبب، بل يكفي فيه عدم سبب العروض، وهو عدم سبب العروض. على أن الحق ما ذكرناه أولا، أن هذا جواب تنزل جدلي مبني على أمر فاسد وهو فهم الوجود مع المتواطئ، بينما الصحيح هو فهم الشك. الإشكال الآخر الذي ذكره الفخر الرازي أيضا على دائما على نفس المبنى الظريف الذي التفت إليها، لكن رتب عليه لوازم خاطئة، وهو قال أنه كيف يقولون أن الباري لا يدرك كونه العقول، بينما نحن ندرك بكل وضوح وجود الممكنات، ومعنى وجود الممكنات هو نفس المعنى المشترك المعنوي على ما بينا، ورفضنا الاشتراك اللفظي، بل قلنا الوحدة تتخطى اللفظ إلى المعنى. فحينئذ هناك نحن ندرك ذاك المعنى المشترك المعنوي، إذا أدركناه فقد أدركنا وجود الواجب، وهو الفرض عين إنية الواجب. فإذا أدركنا كونه، فمن حين يقولون بأنه عقول البشر لا تدرك كونها الباري، هذه المقولة خطأ سنة. والجواب هو نفس الجواب الظريف الذي التفت إليه الخارجي، وهو أن ما ندركه المعنى العام المشترك له كلازم للوجودات للأفراد، أما كونه الأفراد في مثل له واجب الوجود فلا ندركه، ندرك اللازم لا ندرك الملزوم. اللازم ما هو؟ والمعنى المشترك المعنوي، والملزوم هو الحقائق العينية الخارجية. والفرض أن ذكر الخاجة هو ليس الماهية الذاتية لأفراده، المعنى المشترك المشكك. أي معنى مشكك، ضابطة لطيفة يذكر الخاجة، أي معنى مشكك فليس هو ماهية ذاتية لأفراده. المتواطئ نعم يمكن أن يكون ماهية مشتركة معنوية، لمن أن لا تتبدل الذاتية في المتواطئ، وأما في المشكك حينما تتبدل ماهية نعلم من ذلك حينئذ إذا ماذا هذا المعنى ليس هو ماهية ذاتية لأفراده، وإنما كعرض وصفة لها، لأن الماهية لا يمكن فيها التبدل في الذاتيات. فحينئذ يقول إذا ما ندركه من معنى الوجود هو معنى عرضي عارض لازم للأفراد، وليس هو عين أفراده. فما ندركه نحن بوضوح وببداهة كما ذكر في المنظومة مفهومه من أوضح الأشياء أو من أبجح الأشياء، وكنه في غاية الخفاء، أما الحقيقة العينية الخارجية اللي هي الملزوم لها فهذه الشبهة أيضا مدفوعة. يقول ومنها قوله اتفقت الحكماء على أن عقول البشر الخطأ كامن عند الفخر الرازي في كل شبهه أنه بنى على أنها متواطية بينما هي مشككة، والمشككة لأحكام غير أحكام المتواطية مع المتواطية. ومنها قوله اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة لا تدرك حقيقة الإله تعالى، وعلى أنها تدرك وجوده وكيف، والوجود عندهم أولي التصور، فذلك يقتضي تغاير حقيقته تعالى ووجوده. إشكال آخر كان ما أيضا يشكل على كلام الحكماء أنه يعني أنتم محصورون بين حاصرين، إما أن تقولوا يدرك كنه لن أدرك المعنى، أو تقولوا لا يدرك كنه فإذا لابد أن تثبتوا له ماهية غير وجوده فيكون كل ممكنات وجوده عرض ماهيته لكي تكون تلك الماهية لا تدرك كنها. فكأنما يعني لابد أن تقولون إلى ما بنيت بنى هو عليه الفخر الرازي. وكيف والوجود عندهم أولي التصور، فذلك يقتضي تغاير حقيقته حقيقة الباري ووجوده، يعني مع متغاير حقيقته وجوده، فمغايرة بين وجود الباري وحقيقة الباري، لأن دليلهم الذي عليه يعولون وبه يصولون قولهم إنا نعقل ماهية المثلث مع الشك في وجوده، والمعلوم وهو ماهية المثلث مغاير لما ليس معلوم وهو وجوده. فها هنا أيضا وجوده تعالى معلوم لأن معنى المعنى المشترك المعلوم، وحقيقته غير معلومة فوجوده غير لحقيقته، ولا فما الفرق؟ والجواب أن الحقيقة التي لا تدركها العقول هو وجوده الخاص العين الخارجي المخالف لسائر الوجودات بالهوية، الذي هو المبدأ الأول للكل، والوجود الذي تدركه هو الوجود المطلق يعني الذهني الذي هو لازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات، وهو أولي التصور هذا المعنى الذهني. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة، مع أن الوجود الخاصة ما لا ندركها، رغم كثير من وجودات أشياء أصلا نحن غافلين عنها لما لا ندركها. إذن هذا دال على أن وجودات العينية تلك الأفراد غير المعنى المشترك المعنوي من الوجود. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة. وكون حقيقته تعالى غير مدركة، وكون الوجود مدركا يقتضي مغايرة حقيقته تعالى الوجود المطلق المدرك، مغايرة حقيقته للوجود الذهني المطلق صح، لكن لا يقتضي مغايرة حقيقته تعالى لوجوده العين الخاص. الفاضح هذا. ومنها قوله المعنى والذهني
انتزاعي
اعتباري يعني ذهني نعم هالمبلمة معنى انتزاعي ذهني. ومنها ايضا قوله إشكال آخر بعد نفس مبني على نفس النكتة، وهي أنه لو كان وجود الباري هو علة لوجود الممكنات، وأن الباري يعني ليس فيه إلا الوجود ماهيته وإنيته ووجوده لأن له ماهية يعرضها وجوده، لو كان حال كذلك لكان هذا المعنى العام المشترك الذي هو موجود في وجود الممكنات هو نفسه موجود في وجود الباري كما يتوهمه هو الفخر الرازي، فحينئذ هذا الوجود له من طبيعة واحدة هو الذي أوجد بقية الوجودات، فكانما صار الشيء الوجود المساوي لوجود الممكنات هو أوجدها، فكانما الشيء صار علا لنفسه، صار الشيء علا لنفسه، لأنه يقول بأن وجود الباري ليست السلوب مثلا، لا السلوب التي في الباري ليس هي النواقص، ليست هي المؤثرة، فقط وجود الباري لما يعني الصفات الجلالية ليست هي مؤثرة، الصفات الجمالية يعني نفس وجود الباري. ووجود الباري الفرض ماذا؟ وجود الباري الفرد ماذا؟ هو نفس المعنى المشترك المعنوي، وهو هو يؤثر في وجود المكنات. فلما صار وجود المكنات معلول وجود الباري على معناه على شيء واحد. وهذا أيضا اشتباه هو بين الفرق، ما يفرق بين التشكيك والتوارد. ومنها قوله لو لم تكن حقيقة الواجب إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية التي بخلاف، لكن لو بنينا على مبنى يعني فقط رازي فهنا يكون مغايرة هنا، بأن هذا الوجود العام المعنى المشترك قد عرض على ماهية واجبة الوجود، فحينئذ اقتضى أن يكون علة بخلافها. ومنها قوله لو لم تكن حقيقة الواجب إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية التي لا مدخل لها في علية وجود الممكنات، فإن العدم لا يكون على الوجود ولا جزء منها، لكان علة الممكنات هو الوجود المساوي لوجود الممكنات. والجواب أن حقيقة الواجب ليست هي الوجود العام، نفس الجواب مع الإشكال السابق، أن حقيقة الواجب ليست هي الوجود الذهني العام، بل هي مجرد وجوده العيني الخاص به المخالف لسائر الوجودات بقيامه بالذات. تشكيك، وتشكيك هذا موجودة بالذات بذاته لذاته، بينما تلك الوجودات لا بغيرها. ومنها قوله، ومنها قوله إشكال على الحكماء، نفس الشيء بأنه أنتم كثير استدليتم وبنيتم على هذه القاعدة أن الطبيعة الواحدة لها اقتضاءات واحدة في كل أفرادها، أو لها تسمية أخرى أيضا في الأسفار في الفلسفة،
هذا الكلية الطبيعية موجودة في
أي لا، عبارة أخرى يسموها عبارة أخرى، وهي أنه يقولون هكذا أنه الأمثال حكمها فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومقصود من أمثال حكمها فيما يجوز وفيما لا يجوز، يعني في حكمها فيما يجوز يعني فيما يثبت لها بالإمكان أو بالوجود، وفيما لا يجوز فيما يمتنع عليها واحد. الأمثال دائما المثلين مشتركين في طبيعة واحدة، طبيعة ما هي نوع واحد، ولذلك الذي ليس له مثل ليس له، لأن الطبيعة يشاركه فيها غيره، ليس كمثله شيء، فضلا ليس له مثل، لأنه ليس مثله شيء، ليس له مثل، ليس كمثله شيء. على أي حال هذا بحث عميق في الآية الموجود، جدا جدا معقد فلسفيا وعرفانيا. أيما كان المقصود أنه إذا أنتم استدليتم بهذه القاعدة كثيرا، وهو أن الأمثال حكمها فيما يجوز وما لا يجوز، يعني الطبيعة تقتضي اقتضاءات واحدة في أفرادها، وكثير من الموارد مثل في موارد عديدة مثلوا بها، مثلا في رد نظرية ديمقراطيس الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا له إذا كان هناك جزء لا يتجزأ لما كانت هذه، لما ذاك كان الجزء الصغير جدا أي أيام فرط صغره في المقدار، لما لا يتجزأ ولو بالوهم وبالفرق. فإذا كانت طبيعته لا تتجزأ فطبيعة كل أجزاء لا تتجزأ، لأنه لا يختلف طبيعته الجوهرية عن بقية الأجزاء، لرد نظرية ديمقراطيس. كذلك مثلا في تناهي الأبعاد، قالوا كل جسم له أبعاد متناهية، فلو كانت الجسم الكل ليست أبعاد متناهية لكان إذن كل جسم مثلا ولم مجرة، فاستدلوا إذن بهذه القاعدة الشريفة في مواد كثيرة، فكيف ها هنا أغفلوه في الوجود الذي هو معنى مشترك معنوي ليس فقط لفظي، أغفلوه، لم يقول الأمثال حكمها فيما يجوز وما لا يجوز واحد، الطبيعة واحدة، فوجود الباري مساوي لوجود الممكنات والعدم بالعرب. هذا إشكال واضح أو جواب واضح مثل ما ذكر الخارجي. ومن ذلك يعلم ظرافة هذا التشكيك من الفخر الرازي، وتلك الأجوبة من الخارجي يعلم ظرافة هذا البحث
والنتائج اللطيفة التي يتمخض منها، وهو أنه على أمثال حكم ما يجوز فيما لا يجوز وما يجوز في الأمثال في المعاني المتواطئة، أي التي المعنى الذي يكون ما هي ذاتية لأفراده، وأما في المعاني التشكيكية فليس حال ذلك، لأنه ليس ما هي ذاتية، لأنه ليس بمثل، يعني إذا قلنا الباري موجود والممكن موجود، يعني ممكن مثل لله في الوجود، لا، الوجود ليس معنى ما هي طبيعية نوعية، فليس مثل الباري مثله في الموجودية، لا يقال مثله، المثلية إنما تكون في الطبيعة ما هي النوعية الواحدة المتواطئة. ولذلك هذا عجيب انصافا بالتدبر في شبهات الفخر الرازي وأجوبة الخاجة في بحث الإشارات جدا دسي عجيب، هي تبين الإنسان جذور نظريات المنصبة، جذورها وخلفياتها العلمية، يعني أكثر تجذرا يراها الإنسان إذا طلع عليه ثم أبصر أسفل هي ممكن. ومنها قوله إنهم اتفقوا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على سائر أفرادها، كما ذكروا في إثبات هيول الأفلاك، قالوا أنه هيول الأفلاك لا تختلف في الأحكام من حيث هي هيولة عن هيول الأجزاء الأخرى، وكذلك ذكروا في إبطال الإثبات يعني هيول الأفلاك، قالوا أليس يمكن فرض أن الفلك ينقسم جسمه، فقوة الانقسام غير فعلية الاتصال، فعلية الاتصال صورة نوعية، قابلية وقوة الانقسام حيثية التقبل غير فعلية الاتصال، فهل تلك هيولة؟ لأن هذا الحكم جار في الأجسام المادية فكذلك في الأفلاك الأجسام اللطيفة، كما ذكروا يعني استفادوا من هذه القاعدة في إثبات هيولة الأفلاك، واستفادوا من هذه القاعدة أيضا في إبطال مذهب ديمقراطيس في الجسم أي في الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا لو كان هذا يقضي عدم التجزؤ لكان حكم بقية الأجزاء هكذا يعني طبيعة واحدة، واستفادوا أيضا من هذه القاعدة في وجود كون في وجوب كون الأبعاد الجسمانية في مادة، في وجوب كون الأبعاد الجسمانية في مادة، وإذا ثبت ذلك فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختلف مقتضياتها عن العروض الماهية ولا عروض، والوجود أيضا كذلك طبيعة نوعية، وهذا اشتباه، الوجود ليس ماهية، السنخ ما هو شيء والوجود شيء آخر، ومنه علم بأن المفاهيم التشكيكية كلها ليست بماهيات كما ذكر الخاجة أيضا حقها أيضا، وإنما هي مفاهيم كمالية وجودية، سنخها سنخ وجودي كمالي مفهومي، بخلاف المتواطية هي حينين طبائع معهوية سنخ معهوية، والخلط عند الفخر الرازي في ذلك، وإذا ثبت ذلك فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختلف مقتضياتها عن العروض الماهية ولا عروض، والجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية، ليس سنخ معهوية، لأن الطبيعة تكون في الأشخاص على السواء هي معنى الماهية لا تبدل فيها ويقع عليها بالتواطي، والوجود ليس كذلك. ثم أنه اعترض على قول الشيخ في هذا الفصل، عبارة الشيخ إيش كانت في الفصل؟ لو كانت الماهية مقتضية لوجودها لكانت متقدمة للوجود على الوجود، اعترض عليه بماذا؟ لو كانت الماهية مقتضية وجودها لكانت الماهية متقدمة على وجودها بالوجود، قال معنى أنها متقدمة بالوجود على الوجود أنها مؤثرة، تقدم الوجود يعني مؤثرة، فأنها متقدمة بالوجود على الوجود، فيقول لو كانت الماهية مقتضية للوجود لكانت هي متقدمة للوجود، يعني كانت هي مؤثرة في الوجود على الوجود، هي تكرار عبارة كأنما لو كانت الماهية مقتضية للوجود لكانت متقدمة بالوجود على الوجود، ومعنى التقدم بالوجود على الوجود هو تأثيره، تأثير الماهية، فتكرار عبارة، ليش يكرر العبارة الشيخ؟ إذن ما أثبت كلامه. عبارة الشيخ هكذا: لو كانت مقتضية الماهية مقتضية للوجود لكانت الماهية متقدمة بالوجود على الوجود. ويقول ماذا معنى أنه متقدم بالوجود على الوجود؟ يعني مؤثرة. فانتشير كلمة متقدم بالوجود على الوجود، حط مؤثرة، يكون عبارة الشيخ هكذا: لو كانت الماهية مقتضية للوجود لكانت مؤثرة في الوجود. فالتكرار عبارة كأنه. فيجيب الخارج: دعنا من على حال الالتفاف اللفظي ونروح إلى صلب المعنى. بالآخر الماهية إذا تريد أن تؤثر في وجودها، التأثير له شرط، وهو أن تكون في الأعيان هي الماهية. إذا لم تكن في الأعيان فكيف هي تكون مؤثرة في وجودها؟ وإذا اشترطنا لماهية أن تكون في الأعيان، فاشترطنا المسبب سبب في المسبب، أو بعبارة أخرى اشترطنا نفس الوجود اللي هو مسبب اشترطناه في رتبة سابقة كشرط لتأثير الماهية، فخلف صار الشيء يؤثر في نفسه، لأن وجود الماهية مسبب معلول الماهية، والماهية شرط تأثيرها كونها في الأعيان، أي شرط وجودها. فالماهية شرط أن توجد لمعلولها وهو الوجود مشروط طبعا بالوجود، فيصير الشرط جزء العلة، فيصير الشيء يؤثر في وجود نفسه. هذا خلف عبارة هكذا. ثم أنه اعترض على قول الشيخ في هذا الفصل: لو كانت الماهية مقتضية لوجودها لكانت متقدمة بالوجود على الوجود، بأن قال: لا معنى لتقدم العلة بالوجود إلا تأثيرها. وحينئذ يكون التالي في المتصلة المذكورة إعادة المقدم بعبارة أخرى. والجواب أننا نعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط بتقدمها بالوجود، والشيء لا يكون مشروطا بنفسه، فالتقدم بالوجود غير التأثير. وأيضا هب جدلا أن التقدم هو التأثير، لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كانت في الأعيان، وحينئذ يكون كونها في الأعيان أعني وجودها شرطا في صدور وجودها، أعني كونها في الأعيان وجودها هو معنى كونها في الأعيان أيضا عنها. هذا خلف. الماهية بشرط كونها في الأعيان توجد كونها في الأعيان، تسبب كونها في الأعيان، تؤثر في كونها في الأعيان، هذا لا يمكن. إشكال آخر لدي الفخر الرازي، وهو أنه أنتم الذي ألجأكم إلى، أو هذه المقدمة التي يسوقها الشيخ، من الماهية لا يمكن أن تسبب الوجود، بل لابد أن تكون ماهية موجودة فحينئذ تسبب وتؤثر في الوجود. وما يمكن الماهية تكون متقدمة على الوجود، لأن لابد من فرض الوجود معها. يقول: أنتم التزمتم في مواطن أخرى من البحوث الفلسفية بذلك بتقدم الماهية على الوجود، فلما ها هنا فقط تحيدونه؟ إن يقول: ألم تذكروا بأن الوجود عارض الماهية والماهية قابل للوجود؟ فحينئذ إذن فقد فرضتم بأن الماهية متقدمة على الوجود، ولو في فرض تقبل القابلية، فأيضا في فرض السببية والعلية مفروضها كذلك، على الأقل في ماهية الباري المانع من ذلك، أو في الموضوع الأخرى. وهذا كله خلط للفخر الرازي، سيما في المبحث الحساس جدا، أحد اللوازم الفاسدة جدا، أنه الماهية قابل للوجود. يجيب الخاجة هذا بلحاظ الذهن، بينما الماهية تسببها في الخارج، تأثيرها لأشياء خارجية لابد أن تكون هي عين في الخارج. بل حتى في الذهن الماهية لما نقول قابل الوجود، هذا من باب اللحاظ العقلي، ولا هي لما تفرضها في الذهن يعرض عليها الوجود، هي لما تفرضها في الذهن هي لها وجود عقلي، غاية الأمر العقل الخلاقية يقدر ميل حظ الوجود الذي بها الذي به ظهرت في العقل. غاية الأمر هي الحظ، مفهوم الوجود يعرض عليها يجرده، وإلا هي أيضا غير موجودة في العقل إلا بالوجود. أصلا ما هي ليس لها ثبوت إلا بالوجود، وليس لنا عالم ثبوت غير الوجود. غاية الأمر إما ثبوت ذهني عقلي أو ثبوت خارجي. وغاية الأمر حين دين هذا الثبوت والوجود العقلي للماهية، العقل يحلله مغاير لمفهوم الوجود من دون نظر للوجود الذي هو به وجدت في الذهن، من دون النظر للوجود العقلي الذي به وجدت الماهية في الذهن، ويحمل عليه مفهوم الوجود.